يروي عمرو بن العاص في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم وغيرهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل، فأتيته لما انتصر هذا الانتصار العظيم، وسر منه النبي صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما بالفتح الذي فتحه في ذات السلاسل. يقول يعني مثل ما يقول واحد انبسط على نفسه، فظن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أكثر من أي واحد ثاني. فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ما في قلبه، أحب الناس إلي عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. ويقول ظليت أسئله: ثم من؟ ثم من؟ يقول: فسكت، خشيت ألا يذكرني منهم. وعن محمد ابن الحنفية، محمد ابن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب من أهل البيت رضي الله عنهم أجمعين، لكنه من الحنفية. الحنفية زوجة علي بن أبي طالب الثانية بعد فاطمة، ورزق منها بمحمد. يقول محمد بن الحنفية: قلت لأبي، يعني قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من أعظم النجوم حول النبي صلى الله عليه وسلم، أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. يقول: وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا من تواضع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني شوفوا حرصهم، ما يحبون يقدمون أنفسهم، دائما يقدمون غيرهم. فهذا من تواضعه ومن مكانته ومن الأخلاق العظيمة لعلي بن أبي طالب التي اقتبسها من النبي صلى الله عليه وسلم، حرصه على التواضع. وعن ابن عمر في الحديث الذي يرويه ابن ماجه والترمذي وغيرهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر فقال: هكذا نبعث. وعن أبي جحيفة السوائي الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها؟ أبو بكر. ثم قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر؟ عمر. هذا حديث علي بن أبي طالب، ولذلك علي بن أبي طالب بنفسه زوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنين، في أثناء خلافة عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب يزوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وجاءت الأحاديث الكثيرة في فضله، وكان حريصا على التواضع، حريصا على أن لا يقدم على من هو خير منه. ولذلك لما سمع في يوم من الأيام، كان سائر في طريق مكة، فسمع واحد من الشيوخ مكة كان شيخ كبير، وكان عمر بن الخطاب أكرمه، فقال: ما إن رأيت كفتي الخطاب أبر بالدين وبالأحساب بعد النبي صاحب الكتاب. يعني ما رأيت أفضل من كرم عمر بن الخطاب بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر طعنه بالصوت في ظهره، قال: ويلك، وأين الصديق؟ فقال: ما لي بأمره علم يا أمير المؤمنين، يعني ما عاشرت وعشت معه حتى أعرف أمره. قال: أما إنك لو كنت عالما ثم قلت هذا لأوجعت ظهرك. بكر، لو أنت تعرف أبو بكر لكن ضربتك لأنك كنت كذبت. وعن أبي موسى الأشعري قال: توضأت في بيتي ثم خرجت فقلت: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. شوفوا النية العجيبة، يقول: عزمت أني أخرج من بيتي وأكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، ما عندي شغل، متفرغ للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فذهبت للمسجد فسألت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: خرج وجهه ها هنا، اتجه في هذا الاتجاه. يقول: فخرجت على أثره أسأل عنه، أسأل وين راح وين راح، حتى دلوني على بئر أريس، بستان قرب قباء فيه بئر يسمى بئر أريس. فجلست عند الباب، وقفت عند باب البستان حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها، يعني جلس على حافتها. شوف يصف المنظر كأننا نراه. وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، النبي صلى الله عليه وسلم جالس على البئر ومنزل رجله الشريفة في البئر. فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب وقلت لنفسي لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، ما حد يدخل إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا سأمنع الناس من الدخول عليه. فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت على رسلك انتظر. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال إذن له وبشره بالجنة. يقول فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس على يمين النبي صلى الله عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست. يقول كنت قد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت يا إن شاء الله يأتي أخوي لعل الله سبحانه وتعالى يرزق البشرى. فجاء عمر واستأذن، فقلت له انتظر، واخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذن له وبشره بالجنة. فهذه بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب بالجنة. ثم استأذن عثمان فقال له ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، يعني سيبتلى. وجاء في الحديث في مسند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن سعيد بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرين بالجنة. فهذه كلها في فضائله رضي الله عنه. وجاء في مسند الإمام أحمد عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند امرأة من الأنصار صنعت لنا طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل أبو بكر فهنأناه ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل عمر يقول فهنأناه، ثم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف، يأتيه الوحي إن الآن اللي يأتي من أهل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم وهو ما يدري من الذي سيأتي. يقول جابر في المرة الثالثة لما قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه تحت الرداء، ينزل رأسه تحت الثوب ويدعو اللهم إن شئت جعلته عليا، يعني علي بن أبي طالب. شوفوا من حب النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب يدعو دعوة خاصة أن يا رب يكون هو علي. يقول فدخل علي فهنأناه بالجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر. ومما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن له قصر في الجنة. عن أبي هريرة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر، فذكرت غيرته، غيور غيرة شديدة. هذا الحديث يصف لنا وصف آخر لعمر بن الخطاب شديد الغيرة على نسائه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت غيرته فخفت يشوفني وأنا قاعد أشوف امرأته فوليت مدبرا. يقول عمر لما سمع الحديث قال أعليك أغار يا رسول الله. هذا الحديث في البخاري ومسلم وأحمد. وكان رضي الله عنه مبشرا بالجنة ومبشرا بالشهادة، حيث يحدث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز أحد، رجف أحد، فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر الصديق والشهيدان عمر وعثمان. وعن أبي أمامة الباهلي يروي حديثا عظيما يرويه الإمام أحمد في مسنده، حديث عظيم يبين فضل عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت فيها خشبة، يعني سمعت حس حركة، بين يدي، فقلت ما هذا؟ قال بلال من أهل الجنة بلال. قال فمضيت فإذا أكثر أهل الجنة فقراء المهاجرين وذراري المسلمين، الأطفال المسلمين اللي ماتوا قبل البلوغ، هؤلاء كلهم في الجنة وقد ملأوا الجنة. ولذلك الوحدة إذا فقدت لها ولد صغير قبل البلوغ فلا تحزن، تلقاه إن شاء الله في الجنة، هذا من رحمة الله عز وجل، يبشرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدها هذا في الجنة. يقول ولم أرى أحدا أقل من الأغنياء والنساء. فسألت ليش الأغنياء والنساء قليلين؟ فقيل لي أما الأغنياء فهم هاهنا، يعني سيدخلون الجنة لكنهم بالباب يحاسبون ويمعصون، يعني يعصرون عصر، يحاسبون على كل فلس قبل ما يدخلون الجنة، محاسبتهم على الأموال أخرتهم عن دخول الجنة، لكنهم إذا كانوا من الصالحين يدخلونها ويصعدون في درجاتها العليا التي ترتفع بهم إن شاء الله بسبب إنفاقهم في سبيل الله. وأما النساء فألهاهن الأحمران، انشغلن عن الآخرة بشيئين أحمرين في الدنيا، ما هما؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، قال الذهب والحرير، انشغلن بالملابس والموضة مثل ما يقولون والمجوهرات والتفاخر والتزين شغلتهن عن الآخرة. يقول ثم خرجنا من أحد أبواب الجنة الثمانية، فلما كنت عند الباب أتيت بكفة، يعني ميزان، فوضعت فيها ووضعت أمتي في كفة فرجحت بها، كان وزن النبي صلى الله عليه وسلم أثقل من كل الأمة بإيمانه. ثم أتي بأبي بكر فوضع في كفة، ووجيء بجميع أمتي في كفة فرجح أبو بكر، وجيء بعمر فوضع في كفة، وجيء بجميع أمتي فوضعوا فرجح عمر. فهذا حديث عظيم في فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومما يؤيد فضله ما ذكره أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وكان شديدا، وأحيانا من شدته كان يبالغ في هذه الشدة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلين وهو يشتد. عن سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، بعض النساء من قريش جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون معاه مبسطات بالحديث وصوتهم عالي. فلما دخل عمر قمنا يبتدرن الحجاب، كل واحد بدأ تغطي نفسها وبدأت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله، يعني لماذا تضحك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي، لما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، يعني خافوا منك بينما عندي كانوا ماخذين راحتهم كما يقولون. قال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبنا، يعني يخافوا مني ما يخافوا منك، أي عدوات أنفسهن، يعني يا عدوة نفسك تهبنني ولا تهابين رسول الله. فرد عليه النسوة قلنا نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم رقيق لين، أنت شديد نخاف منك، النبي صلى الله عليه وسلم ما نخاف منه، طبيعة لينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك قال إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. هذا الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم. ومعظم هؤلاء النسوة كنا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وقولهن أنت أفض وأغلظ ليس معناه النبي صلى الله عليه وسلم كان فض وغليظ، بالعكس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول عنه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده هذه الصفة، أنت الذي عندك هذه الصفة أنك شديد وغليظ. كان شديدا في الحق، كان ثابتا، وكان ممن ثبت في حنين لما هزم المسلمون في بداية المعركة
وانحاز النبي صلى الله عليه وسلم نحو اليمين وهرب الناس لا يلوون على أحد، صرخ بهم قال: أيها الناس هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. وبدأ الناس يركبون، بعضهم حملة الإبل بعضها على بعض. لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفر قليل، 100 نفر فقط من المهاجرين والأنصار وأهل البيت. وكان في من ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته الشريف علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن عباس، وممن ثبت كذلك أبو سفيان بن الحارث وابنه معاوية وربيع بن الحارث وغيرهم. فكان عمر رضي الله عنه من أبرز من ثبت في ذلك اليوم.